بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بيتك جنتك. هذا البيت كيف يكون جنة؟ لابد أن يكون له مسار وخطة توصل إلى سلامته وأن يكون جنة بحق. يسرنا أن يكون معنا المشايخ الكرام دكتور علي شبيلي، حياك الله. الله يعطيك العافية. الشيخ علي باقيس، حياك الله.
الله يعافيك.
الله يرضى. الشيخ عبد اللطيف جاري إن شاء الله في هذه الحلقة.
أهلا وسهلا.
دوما ان شاء الله. الله يرضى عليك ويسلمك. بدايه دكتور علي، خليني يعني ابدا معك الحديث في قضيه التخطيط. احنا عباره التخطيط كذا لما نجي نطرحها نحن في البيت في الاسره، يقول لك خلي التخطيط للعمل، خلينا نحن نعيش بعفويتنا ببساطه، لا تعقد الامور. ترى احيانا التعقيدات هذه قد تزيد الامور رسميه، خلينا ان شاء الله بعفويتنا. ايش رايك ابتداء بمثل هذه القناعات؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل على محمد.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا
أن يتقنه.
أن يتقنه.
جميل.
الإتقان قيمة.
جميل.
لا يمكن أن يعيش الإتقان ويكون رفيقه وصاحبه الفوضى. فالفوضى والكسل وعدم وجود رؤية بعيدة، خاصة ونحن أمة يخاطبنا الله عز وجل في كتابه فيقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد.
لغد.
فنحن لدينا غد قريب ولدينا غد بعيد.
جميل.
فلدينا غد بعيد وهو الآخرة التي ينبغي الإنسان أن يستثمر كل لحظة من لحظات حياته في الوصول إلى الدرجات العالية في الجنة. جميل. لا يمكن للفوضى أيضا والكسل والنوم والعجز أن توصلك لهذه المراتب العالية. عندما نستقرئ التاريخ المعاصر سنجد أن هذه القفزات الحضارية التي حصلت على مستوى الأمم لم تكن بالفوضى مطلقا.
جميل.
إنما أمم ترتبت. اليوم الناس يذهبون إلى الغرب، يسافرون أيا كان مقصود السفر، فيبهرون بالغرب. ما الذي يبهرهم؟ هي قضية النظام، الترتيب، الجودة، الإتقان. ويقول لك بكل يعني افتخار: يا أخي مرتبة حياتهم، تذهب من أجل المعاملة
عندهم.
تجد كذا وكذا وكذا. ثم يعود إلى بلاده فيمارس أعلى درجات الفوضى. على المستوى الشخصي وعلى المستوى العائلي وعلى مستوى العمل أيضا. بل أحيانا قد تجد شخصا مميزا نال الدرجات العالية والجوائز والدروع وغيرها لأنه إنسان مرتب ومنظم في عمله، بينما إذا رجعت إلى البيت وجدت أن هذه الممارسة الحضارية ليست مطبقة في داخل بيوتنا ومنازلنا.
جميل.
لو كانت الأسرة لديها حلم وهدف دنيوي فضلا عن الأشياء الأخروية الأخرى، وهو الحصول على منزل مثلا بعد 5 سنوات، لا بد للحصول على هذا المنزل أو السيارة الفارهة والجميلة أو السيارة العائلية التي يريد أن يتنقل فيها من خطة مالية توصلهم لهذا الهدف.
جميل.
فغيرها من الأشياء التربوية لا يمكن أن تكون بالفوضى مطلقا، والناس جاهزة. أنا أذكر لك شيء عملي عشته بنفسي. أحد المكاتب الدعوية أخذ كتابي هذا، كيف تضع خطة تربوية لأولادك.
جميل.
وذهب به إلى منطقة قرى وليس مدن. المدينة فيها ثقافة عالية وفيها جميل. مكتبات وجامعات ونحو ذلك. طبعوا من هذا 35,000 نسخة وزعوا على
القرية هذه.
نعم. ثم كان من ضمن الأسئلة: ما هي التغذية الراجعة التي حصلت عليها من خلال
هذا البرنامج؟
هذا البرنامج التربوي الذي هو برنامج شهري تمارس فيه قيمة معينة تريد أن تغرسها في أولادك، وضع برنامج لهذه القيمة. أنا قرأت الحقيقة عدد من هذه
ردود الأفعال
وحضرت الحفل الختامي ووزعت الجائزة وكانت سيارة الأسرة المميزة.
ما شاء الله.
الحقيقة يا أخي العبارات ليست عبارة شخص ولا شخصين ولا 10 أسر ولا 100 أسرة. عشنا حياة مختلفة تماما، أصبح منذ استيقاظنا إلى أن ننام نعرف ماذا نريد أن نفعل.
جميل.
نعرف في الأسبوع ما الذي نريد أن نحققه، متى لقاءنا العائلي ومتى زيارتنا لفلان ومتى تنام العائلة. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى مثلا عن الحديث بعد صلاة العشاء. لماذا؟ لكي ينام الناس. صحيح أن ظروفنا اليوم وحياتنا قد تستدعي منا أن نجلس ساعة أو ساعتين أو 3 ساعات بعد العشاء، لكن هناك رؤية واضحة مع مرونة أيضا.
جميل.
الفوضى والكسل هما مرضى هذه الأمة، ولكي نعود بالأمة إلى مجدها وعزها ينبغي أن تكون لدينا قناعة داخلية وممارسة يومية.
جميل.
لقضية التخطيط.
جميل.
الذي هو جهد عقلي يبذله الإنسان لتصور لمعرفة واقعه الآن وما هي الصورة النهائية التي يريد أن يصل إليها. بل بطريقة أخرى، نحن لدينا أحلام كثيرة وهذه الأحلام والأماني ستظل حبيسة الرأس.
جميل.
لن تكون لها واقع عملي إلا أن يعني ننزل إلى الواقع. دعني أضرب لك مثال سريع أيضا وأختم به. هذه ورقة واحدة فقط وهي خطة الإجازة الصيفية بالكامل 9 أسابيع.
جميل.
كله من أول أسبوع إلى آخر أسبوع. ماذا تريد أن تفعل؟ كل البرنامج واضح هنا. ما هو اللقاء الأول؟ كيف تستطيع أن تقنع أبنائك؟ وما هي البرامج؟ 40 برنامج مطبقة أيضا هنا، يمكن أن تنتقي منها ما يناسب عائلتك. هذا تخطيط. هذه الآن فكرة مبسطة لقضية تخطيط لإجازة صيفية. لما أجلس أنا في آخر، أنا في عادتي الشخصية أنه شهر ذي الحجة لا ألتزم بأي عمل أو دعوات أو أي شيء، أجلس في هذا الشهر لوضع برنامج لي شخصي ولعائلتي أيضا. لماذا لا نجلس نحن أسبوعين قبل أن تبدأ السنة الهجرية ونضع برنامجا؟ هذا هو الخطة التي نتحدث عنها،
نخطط فيها للعام،
نخطط فيها لحياتنا.
طيب خلينا نسألك الشيخ
لكن
علي،
قبل ما
فضل
يعني الآن من تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم التخطيط. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر،
جميل.
هل النبي صلى الله عليه وسلم هاجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم ترك علي بن أبي طالب ليؤدي الأمانات. جميل. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذهب لأبي بكر، ذهب إلى
الاتجاه معين،
جهز عمل أمور التخطيط. هذا لا يشكل إنسان يقول هذه الآن دورات أخذوها من الغرب والتخطيط عند الغرب، بعدين يوجد فيه التخطيط
يعني أصل شرعي.
وبالمناسبة في فائدة شيخ، التخطيط الأسري ما جاء في القرن 19 ترى عند الغرب. عام 1842 تحول التخطيط الإداري إلى تخطيط أسري، يعني دخل في بيوتهم. أنا ذهبت شيخ وجلست مع مستشارين في أوروبا، عندهم تخطيط عجيب. يدخلون للعائلة، المستشار هذا يجلس مع العائلة أسبوعا كاملا، يصمم لهم برنامج، لأن عندهم المربية الزائرة والمربية المقيمة، تقيم عندهم لتعرف الخلل الموجود في المنزل ثم تعطيهم خطة.
جميل. جميل. طيب لماذا لا نخطط؟
نعم جميل. ربما أن كثير من الناس يعني يتركون التخطيط لجهلهم بالتخطيط، ما يعرفون فائدة التخطيط، ولذلك يظن البعض أن التخطيط مجرد تضيع وقت وتقعد الآن أيام مثل ما يقول الشيخ قبل ما يبدأ السنة أو أيام، وفي الأخير ربما تأتيك أقدار معينة يقول لك أنت ما تدريش المستقبل، ربما هذه الأمور اللي كتبتها كلها يرى أنها تذهب يعني حبر
تنظير
على الأوراق. فلذلك هم يجهلون التخطيط. لو عرف التخطيط وأن التخطيط يعني مبني على قواعد معينة خطط. ثانيا البعض لا يعرف يخطط. البعض لا يعرف خطط، ولذلك بعضهم حتى الآن في الحلقة البعض ربما يطرح سؤال يعني كيف نخطط، ولذلك على الشيخ أن يدلنا على بعض الكتب المرة يقول لك التخطيط كلام، لكن البعض أيضا تعود على الفوضوية وعلى الكسل وعلى هذا، ولذلك هو لا يريد أن يرتبط بأي برنامج يعني يضبطه ويضبط عائلته ويضبط نشاطه.
جميل جميل. طيب الشيخ عبد اللطيف، ما الذي يستفيده من التخطيط هذا عندما نخطط؟
يقولون الذي يعيش بلا تخطيط يخطط للفشل.
جميل.
أو يخطط لك غيرك أيضا،
أو غيرك يخطط لك وقد تفشل.
أي صحيح.
وقد يخطط الإنسان لنفسه شيء ولا يصلح لغيره. المأساة الكبرى يا أخي الكريم عندما لا نستشعر قيمة هذه القضية في حياتنا، سواء في حياة الوظيفية والأسرية أو المالية، ونعيش حياة فيها من الفوضى والتخبط الشيء الكثير. ولذلك اسألنا عن نتائج، اسألنا عن نتائج أبنائنا، تربيتهم، نتائج أموالنا، أرصدتنا، كيف نحن مع الله عز وجل، كيف نحن في أدابنا، أخلاقنا، قيمنا، هذه الأشياء. يا أخي الكريم، ذكر الشيخ علي نقطة وأنا أريد أن أعود إليها، وهي قضية الذي سن لنا قضية التخطيط هو محمد عليه الصلاة والسلام. تأمل في قضية الأسرة. لو تأملت أياكم أيها الأحبة، يعني كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطط لكل زواج. زواجه صلى الله عليه وسلم من نسائه كان حقيقة في تخطيط، لم يكن القضية فوضوية ولا عشوائية.
جميل.
يتزوج من الأرملة المسكينة كأم سلمة رضي الله عنها، ويتزوج من المرأة التي ارتد زوجها وأبوها كافر أصيل كرملة، ويتزوج عليه الصلاة والسلام من عائشة بنت صاحبه، وهي الفتاة القريبة الذكية حتى تحفظ سنته ودينه وتنقلها للناس، ويتزوج من بنت صاحبه عمر رضي الله عنه يوطط العلاقة والوشيجة والرابطة بينه وبين صاحبه. كذلك يتزوج صلى الله عليه وسلم من المرأة الكبيرة في السن سودة رضي الله عنها، وهي المرأة الكبيرة الثبطة. يا أخي الكريم، كل تأسيس مبني على التخطيط ينجح في النهاية. لذلك تأمل إلى حياة النبي عليه الصلاة والسلام مع نسائه، أنجح ما تكون.
الله أكبر.
تأمل كل زوجة من زوجاته، انظر إليها لوحدها.
جميل.
وانظر إلى علاقتها بالنبي صلى الله عليه وسلم.
الله
يا أخي الكريم، أقول حتى عندما طلق صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله عنها، جاء الوحي من السماء راجعها فإنها صوامة قوامة. إذن المبررات لاختيار حفصة رضي الله عنها كان هناك مبررات صحيحة، صوامة قوامة صالحة في ذاتها وابنة صاحبه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطط حتى لتأسيس حياته الأسرية. لو خططنا لأسرنا، تبدأ الخطة باختيار الزوجة الصالحة، وتبدأ الخطة من المرأة باختيار الزوج الصالح. إذا أتاكم من ترضون دينه، في المقابل تنكح المرأة. هكذا مقاييس معينة تبدأ، ثم يخطط للزواج كيف يكون على دين الله عز وجل، ما في مخالفات شرعية، ما في معاصي، ما في موبقات، ما في مهلكات. ثم يخطط ماذا يحصل بعد الزواج، السنة الأولى، الثانية، الثالثة. لو تم هذا في الحياة الأسرية، أنا أعتقد اعتقاد الجازم أن النهاية ستكون سعيدة بإذن الله.
جميل. طيب يعني شيخ، بعض الأحيان التخطيط قد يكون، خلينا نقول برضو يعني لا نجحف واقعنا ونجلد ذواتنا، بعض الأحيان قبل الزواج الإنسان عندما يبني البيت في تخطيط وفي رؤية وفي تخطيط لشهر العسل، لكن بعد كذا الأمور كيف تمشي يعني زي ما تمشي. طب لو سألنا قلنا شيء أبجديات التخطيط اللي نحن ننادي إنها نقول لابد إنها تكون موجودة دكتور علي؟
جميل. هم يقولون أي خطة تحتاج إلى أربعة أشياء.
جميل.
أو أربعة أشخاص. أول شيء مستكشف، أن تعرف حياتك وماذا تريد. أن عدم وجود رؤية بعيدة، يعني هذه الأسرة بعد 10 سنوات ماذا أريد أن أحقق فيها؟ بمعنى إذا أنجب هذا الإبن الآن الذي سيأتي بعد هذه الفترة، كيف سأربيه وما الأشياء التي سأربي عليها؟ هذا ترى تخطيط. تمام. أول شيء مستكشف، ثم بعد ذلك أضع خطة اللي هو يسموه الفنان، أضع خطة جميلة ورائعة ورائقة. ثم يأتي المرحلة الرابعة، القاضي، هو التي يحاكم هذه الخطة في مدى مناسبتها لهذه العائلة،
بيئتنا ومجتمعنا.
نعم، لأنه قد أنا أستنسخ خطة لشخص آخر، لكن ليس بالضرورة أن تكون مناسبة لي، لا قدرات زوجتي، ولا أحيانا قد يكون الشخص متعلم والمرأة أقل، أو العكس أيضا.
جميل.
وهذا ينبغي أن يراعى. الأمر الرابع هو المشكلة،
اللي هو
الجندي. فكثير منا يخطط لكن لا ينفذ. ولهذا يقولون كل خطة تعمل بها تحقق أقل شيء 70% منها. أي خطة مكتوبة ليست رهن الرأس، لا بد أن تكون هذه الخطة واضحة للأبناء. أنا لا أحب الحديث الحقيقة العائلي أو الشخصي، لكن لو أن الكاميرا تنتقل الآن إلى داخل الصالة، ستجد صبورة كاملة وفيها كل ابن له ورقة خاصة به في حفظه وصلاته، والثاني في حفظه وصلاته، وهكذا. وهذه القضية الحقيقة أنا أمارسها وأجد لها حلاوة ولذة.
ونسبة الممارسة خلينا نقول مثلا شيخ من خلال تجربتك، هل هي كبيرة أم أنها
البداية؟
يعني
البداية لابد أن نحتمل هذه قيمة حضارية لم نتربى عليها، لا في مدارسنا ولا في حياتنا اليومية.
جميل.
فمن الطبيعي في البداية أن تجد ممانعة. لكن بعد ذلك إذا أصبحت ممارسة يومية، أصبح خلاص الإبن يعرف أنه هذا وقت استيقاظ، هذا وقت نوم، هذا وقت لقاء عائلي، وأنه وقت متابعة الألعاب في الوقت الفلاني. عندي أحد الإخوة يعمل عندي في المؤسسة.
جميل. أبغى أعرف قصة هذا الأخ بعد الفاصل. طيب مشاهدين الكرام، فاصل ومن ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام، وما زلنا وإياكم في التخطيط في البيت. دكتور علي، كنا نتكلم عن تجربة أحد الإخوة.
أحد الإخوة قريب مني الحقيقة، ودائما يسنع الكتب المهمة في الأسرة ونحو ذلك، ويشتغل معي في الأكاديمية. فتبنى هو وزوجته قضية وضع خطة في داخل المنزل.
جميل.
عندهم ابن ما شاء الله اسمه زياد، الله يصلحه ويقر عيني والديه وأولاده.
اللهم
يا أخي، لما بدأوا بالخطة، أحيانا نحن نقول للناس أنه ترى في الخطة اجعل قصة قبل النوم. هم طبقوا طبعا هذه الأشياء.
جميل.
وعندهم رؤية واضحة لولدهم إلى أين سيصلوا ومتى سيبدأ معه في القرآن الكريم ونحو ذلك. المهم دخل الابن التحفيظ، وأنا الآن أحدثك، وكان لقائي معه بالأمس. الابن قابله في مدرسة التحفيظ، والمقابلة أحيانا تكون إذا كانت المدرسة مميزة شديدة جدا. فقابلوا الأب بعدها، كل واحد من الأساتذة يهنئه، إيش عملتوا مع هذا الابن؟
ما شاء الله.
يأتي مثلا زياد، لو سمحت حدثنا عن قصة موسى، يسردها لك سردا، وقصص الأنبياء كلها بالكامل، لأن الأم اشتغلت عليه من قبل.
جميل.
وعلى أذنه قبل أن ينام مجموعة من السيديات التي تتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، دخل وهو يحفظ جزء عما بالكامل. الأذكار اليومية منذ الاستيقاظ إلى النوم، وهي واضحة للابن، ويحفظها أيضا بالكامل.
جميل.
هذا كيف جاء؟ ما ما جاء عبثا، جاء إلا أن أسرة أب وأم عندهم خطة يريدوا أن يطبقوها على هذا الإبن. ولهذا عفوا شيخ لا لا ما راح أقول أسمع سأسمح لك بعد قليل.
طيب
تدري أن الأسرة التي لا تخطط تكتشف بعد سنوات بأن أبنائها يكبرون وقد فقدوا أشياء رائعة في حياتهم كان بالإمكان استثمارها في سن الرابعة والخامسة والسادسة.
عندما غاب التخطيط غابت هذه
بلا شك.
اتفضل
الآن لك الوقت كله.
في موضوع الاختبارات بالنسبة لدرس تحفيظ القرآن الكريم أحد الأطفال جاءوا به إلى الاختبار فسألوا سؤال من يأتي بالبيضة الديك أو الدجاجة فقال الذي يأتي بالبيضة أبي.
عجيب
ومتعود من يأتي بطبق البيض
غابت
الحقيقة. أقول يا أخي الكريم ينبغي الإنسان يخطط لنفسه قبل أن يخطط لغيره.
جميل.
يعني ابن عباس رضي الله عنهما عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم صل
يعني خشي أن يفوت هذا الغنيمة العظيمة من وجود الصحابة بينه.
جميل.
فقال لأخي له هلم بنا نسأل أصحاب رسول الله فإنهم اليوم فينا كثر.
جميل.
فقال إليك يا ابن عباس أو تعتقد أن الناس سيفيئون إليك وفيهم من فيهم من أصحاب رسول الله؟ قال ابن عباس فتركت قوله. هذا قاطع طريق.
جميل.
هذا مثبط.
مثبطين.
هذا سيحول بينك وبين تخطيطك لنفسك ولمستقبلك. يقول فغدوت أذهب إلى أصحاب رسول الله حتى أتي في الهاجرة في الحر الشديد أتوسد العتبة وأنتظر متى يخرج فأسأله ماذا قال رسول الله ماذا فعل رسول الله. يقول فمرت الأيام واجتمع الناس حولي وكان الناس يأتون من كل مكان من الدنيا. قال فمر علي فقال والله لهذا الغلام أعقل مني.
الله.
النتيجة النهائية هناك ما هي؟
جميل.
الإنسان إذا خطط لنفسه سينجح.
جميل.
بإذن الله.
جميل.
وستؤتي هذا الثمار الطيب المباركة لهذا التخطيط. لكن إذا كانت الحياة فوضوية يا أخي إذا كان بيديك خمس طرق لا تدري أيهما طريق النجاة ربما تتوه بك الحياة.
جميل.
من يضحك أخيرا يضحك كثيرا.
جميل. جميل جدا. طيب خليني أشوفك شيخ علي لو جينا نتحدث عن يعني الشمولية في التخطيط يعني ما الذي يشمله التخطيط؟ هل التخطيط مثلا في مثلا أمور تعنى بس بالأبناء ونظامهم مثلا في البيت أو أن القضية أكبر من كذا؟
التخطيط في حياة المؤمن ينبغي أن يكون في كل شيء. جميل. حتى عبادتك.
جميل.
حتى العبادة التي سيعودها الإنسان إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخطط لتعليم الإبن للصلاة مروه بسبع وعشر طب الآن ثلاث سنوات مجرد أمر.
جميل.
ثلاث سنوات فيها أكثر
بس في الخطة هي ضمن الخطة.
جميل. هي ضمن الخطة بعد ذلك. جميل. قضية الضرب بعد ذلك.
جميل.
يعني في العبادة فما بالك غيرها من الأمور التخطيط. جميل. في الإنفاق التخطيط حتى في إخراج العظماء يعني إذا كان العظمة على مستوى الأمة يعني نور الدين محمود زينك بنى منبر ليوضع في المسجد الأقصى. جميل. إذا بصلاح الدين بعد ذلك يضع هذا المنبر من بناء إلى فتح بيت المقدس كان. جميل. كم سنة ما يزيد عن 20 سنة.
20 سنة تقريبا.
إذن الأمة الآن في الأسرة ينبغي أن نخطط في التعليم والمعرفة نخطط في الأخلاق والسلوك نخطط في حتى الترفيه نحن بحاجة إلى أن نخطط في الأسرة للترفيه. الترفيه ليس كل الوقت لكن الترفيه ضرورة. جميل. لأبنائنا حتى زراعة الحب وصناعة الحب في البيت.
جميل.
يعني هو سيأتي وفق خطة إذا أنت. جميل. رسمت كيف أنا أستطيع أن أكسب قلب وناس. الآن نحن في المجال الدعوي أحيانا تريد أن تكسب قلب واحد جار لك غافل بعيد عن الصلاة يكره المطاوع وأهل الدين أنت ستضع خطة في قضية. جميل. أنه الفزع معه في المناسبات. جميل. إذا مرض أنك تعوده محاولة. جميل. إرسال هدية تبدأ في برنامج إلى أن تستنمى في قلبه وسخيمة قلبه. جميل. من حقد ثم بعد ذلك إذا التخطيط يدخل في كل شيء.
أنا عندي. جميل. مداخلة سريعة.
جميل.
يعني لا يتصور بعض الناس عندما يتكلم عن التخطيط أنه تخطيط لي الوقت منذ الاستيقاظ بكل ثانية
لا لا, لا, لا.
أنت عندك قضايا كبرى. جميل. واضحة عند الأبناء فمواعيد الاكل الاكل النوم الاستيقاظ
هذه الملامح انا ابغى ملامح كذا مثلا عامه للتخطيط عشان يقدر برضو يعني المشاهد يكون متصور معنا.
جميل. انا اقول انه في قضايا كبرى في المنزل ينبغي ان تكون واضحه للابناء.
جميل.
فمثلا قضيه الاكل ومواعيده قضيه النوم الدراسه مشاهده التلفاز هذه الاشياء تكون واضحه ومبرمجة في الأسبوع كله بالكامل. أما الصلاة فهي يومية أنه الأبناء يعرفون بمجرد أن يؤذن المؤذن وهذا جزء من التخطيط الديني العبادي للأسرة أنه الجميع يذهب أو يذهبون قبل الإقامة بعشر دقائق تكون واضحة للأبناء. الأكل اليوم نحن نعاني من قضية الأكل بسبب أنه كل واحد يأكل لوحده لكن لما يكون هذا موعد الإفطار محدد والغداء والعشاء وليس معنى هذه الدقة والحدية معنى وضعت خطة خلاص لا قضية فيها مرونة. الجانب المالي أيضا، التخطيط المالي أيضا للأسرة ينبغي أن يكون واضحا أيضا لجميع أفراد الأسرة. النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح خيبر أصبح يدخر سنة لأهله، يدخر سنة من مال خيبر من أجل أن هذه الأسرة لا تكون أسرة فقيرة. اليوم تجد أنت بعض الأسر راتب والدهم 15,000 20,000 ومع هذا أسرة فقيرة. لا يزال له 30 سنة في عمله لا يملك حتى شقة، فضلا أن يملك بيته. شخص آخر راتبه 2500
لكنه ودخل. يملك
بيته. ومع هذا عنده بيت تجده في البلد الذي هو فيه، وتجد عندما تسأل عن بلده أيضا بنى عمارة وعنده فيها 5 شقق، والمال الذي يحصله
لا يعادل.
القضية هي قضية ماذا؟ تخطيط وبعد نظر. وتجد ترى يعيش مثل ما يعيش الناس الآخرون، ليس مقتر على نفسه.
صحيح.
فالقضايا الكبرى ينبغي أن تكون واضحة عند الأبناء، إضافة إلى تطعيم الخطة بين فترة أخرى بأشياء جديدة.
جميل.
فمثلا قضية القراءة، قد لا نستطيع أن نبدأ بها من البداية أن العائلة تقرأ. قد يقرأ واحد فقط، 2، ثم بعد ذلك نجعلها خلق يومي في داخل المنزل بإلزام هنا في الخطة أنه والله ترى من الساعة 5 للساعة 6 هذه العائلة ستقرأ. استجد أنه خلاص. والفائدة الكبيرة ترى من التخطيط هو أن هذا الخلق سيتحول إلى
سلوك،
إلى غير سلوك، أنه هذا إذا تزوج غدا ستكون هذه القضية هو مهووس بها. جميل. ويريد أن يجعل أبنائه أيضا. جميل.
كما أن هي سلوك له سيطبقها كذلك.
قال تزرعون 7 سنين دأبنا فما حصدتم فذروه في قمة التخطيط في سورة يوسف.
جميل.
14 سنة، ما هي قضية سنة ترى ولا سنتين، 7 سنوات وبعد
يعني خطط استراتيجية بعد، ما هي خطط تكتيكية.
ثم يأتي عام فيه يغاث الناس.
سنة الخامسة في
الفرج. الخامسة عشرة. فأنت قد تخطط الآن ولا تجد حلاوة هذا التخطيط وأثره إلا بعد فترة طويلة.
الله عز وجل يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إذا الشيطان له خطة، له خطط في الإضلال، أفلا يكون لنا خطط في الإفضال؟
الله.
يعني لو تأملت إياكم إلى حال نبينا وصفينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كيف كان يخطط في لسائر حياته؟ تأمل قضية السفر فقط، كان إذا أراد أن يسافر عليه الصلاة والسلام يقرأ بين نسائه. خطة.
انت تطبقها شيخ تقرأ بين النساء.
انا عندي واحدة بالنساء جميعا.
الله اكبر. هنيئا لك بها وهنيئا لها بك.
الله يسلمك. فاقول يا اخي يقرأ بين النساء ثم عليه الصلاة والسلام ان في حجة الوداع اخذهن جميعا. ثم بعد ذلك يأمر عليه الصلاة والسلام من يحدو بهن، يا انجش رويدك بالنساء يسوق بهن.
جميل.
ثم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام اذا مرضت الواحدة في، يقول لام سلمة رضي الله عنها في حجة الوداع مثلا، لو اخذنا مثال في حجة الوداع، طوفي خلف الناس وأنت راكبة، تمرض عائشة أو تنفس عائشة رضي الله عنها في وادي سرف، ثم يقول لها عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تكوني. يعني هناك خطة كاملة. سودة رضي الله عنها
في خطط بديلة يعني
في ليلة جمع، في ليلة جمع يأمرها أن تأتي في أول الليل بعد غياب القمر، أن تدفع قبل أن حطمت الناس. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر ضعفة أهله أن يخرجوا من مزدلفة قبل ضع، هذا كلها خطط.
جميل.
يعني في سفرة واحدة عليه الصلاة والسلام كان يأتي بخطط استراتيجية وخطط تكتيكية.
لكن هذا الشيخ كله في خارج البيت. جميل. لما نجي للنبي صلى الله عليه وسلم في داخل البيت الحياة ليست فوضى.
نعم.
وبعد أن ينتهي من صلاة الفجر ويجلس الإشراق يمر على نسائه كلهن، معناها مستيقظات هؤلاء النساء. جميل.
وبعد صلاة العصر،
وبعد صلاة العشاء يجمعهن كلهن، كما ذكر ابن كثير في تفسير قوله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آية الله والحكمة، قال يجمع نساءه كل ليلة في البيت التي هو عندها ويحدثهن بما فتح الله عز وجل عليه. إذن هذا نوع من التعليم والتخطيط. صح. للتعليم وتحديد موعد للتعليم.
جميل.
هذا قمة التخطيط في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل. جميل جدا. طيب
حتى في ابنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يود له ابن إبراهيم، يعني قضية أنه دفع به لمرضع وترضعه. يعني لقينا قاله أبو سيف وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم يعني في تخطيط للأبناء، يعني ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم عالم أن عنده ملكة
فدعا له،
فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يوم إله أنه يخطط أنه هذا طريقك فسلك طريق الفقه وغيره، يرسل المبعوث النبي صلى الله عليه وسلم وعاد إنك تأتي قوم أهل كتاب فليكن فإنهم أطاعوك لذلك، فيعطيه الخطة الثانية. جميل. ثم الثانية.
جميل. الله يعطيكم العافية. ومن التخطيط للحلقة أنه يكون لها وقت نهاية، انتهى وقتها. الله يعطيكم العافية. الشكر لمشايخنا والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يخطط لبيته داخله وخارجه. ما أجمل أن يكون لنا في بيتنا خطة، وهذه الخطة لها معاييرها، ولكن لا تنسى أن لهذه الخطة درجة مرونة عالية حتى تستطيع أن تنجح بها. هنا انتهت حلقتنا وما زال برنامجنا مستمرا. ألتقيكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.